الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، نواصل في هذا البرنامج السابقون الأولون الكلام عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وشيء من مناقبهم وفضائلهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أيها الأحبة الكرام، سوف يكون كلامنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى عن صهر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقبل أن نتكلم عن علي بن أبي طالب، أود أن أذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، واسم عبد المطلب شيبة الحمد، واسم هاشم بارك الله فيكم عمر، واسم عبد مناف المغيرة. وعلي بن أبي طالب بارك الله فيكم هو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. هذا نسب علي بن أبي طالب من ناحية الأب. وأما نسب علي بن أبي طالب من ناحية الأم، فأمه هي فاطمة بنت أسد ابن هاشم. فلذلك بارك الله فيكم، علي بن أبي طالب هاشمي من جهة الأب، وأيضا هاشمي من جهة الأم، وهو أقرب بارك الله فيكم الخلفاء الراشدين والعشر المبشرين بالجنة نسبا بنبينا صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أيها الأفاضل كما يذكر أهل السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أبوه ونشأ يتيما رباه جده عبد المطلب، فلما توفي عبد المطلب رباه عمه أبو طالب، عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب رباه واهتم به، وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عظيما. تذكر بعض كتب السيرة والتراجم أن أبا طالب بارك الله فيكم كان عنده أبناء كثر، وكان عنده عدد كبير من الأبناء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عن عمه أبي طالب، فأخذ ابنه علي ورباه مع بيته وأفراد أسرته عليه رضوان الله تعالى. فعلي بن أبي طالب تربى في حجر نبينا صلى الله عليه وسلم. وعلي بن أبي طالب بارك الله فيكم كان عمره لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم كان عمره 10 سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث وأنزلت عليه الرسالة ودعا الناس إلى كلمة لا إله إلا الله، كان علي بن أبي طالب أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الصبيان. وهذا بارك الله فيكم بسبب تأثير ماذا؟ حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب، فقد رباه عنده واهتم به اهتماما كبيرا واهتماما عظيما. وهكذا المسلم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد بعضا من أرحامه في كرب وفي شدة فيخفف عنه ويعينه، والله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر الكبير والأجر العظيم. إذن علي بن أبي طالب بارك الله فيكم أسلم وعمره 10 سنوات، ولكم أن تتخيلوا بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن أبي طالب هذا الطفل الذي أسلم دون البلوغ وكان عمره 10 سنوات في هذه البيئة التي كانت مشهورة بالقبلية، والتي لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى كلمة لا إله إلا الله حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه إيذاء عظيما. يعني علي بن أبي طالب بارك الله فيكم في هذه السن وهذه المرحلة لم يكن حاله كحال الصبيان في اللهو واللعب، وإنما كان في هذه المرحلة التي ينبغي أن يكون فيها الصبي في اللهو واللعب يرى الشدة العظيمة التي تعرض لها نبينا صلى الله عليه وسلم. فكان منذ صغره ناشئا في طاعة الله، مقبلا على عبادة الله، مدافعا منافحا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت له الخصائص العظيمة، وكانت له الفضائل الكبيرة، وكانت له المناقب الجليلة والمواقف الكثيرة مع نبينا صلى الله عليه وسلم. يكفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته فاطمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة حبا عظيما كبيرا. كانت من أشبه الناس بنبينا صلى الله عليه وسلم سمتا وأدبا وأخلاقا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه فاطمة يقوم ويقف لها من شدة حبه لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليا من ابنته فاطمة لأنه كان يحب علي بن أبي طالب ويتوسم فيه الخير والصلاح، وكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أهل الصلاح والتقوى ومن سادة الصحابة الكرام عليهم رضوان الله تعالى. علي بن أبي طالب بارك الله فيكم مشهور بكنيته، فكان يكنى بأبي الحسن، ولكن له كنية أخرى بارك الله فيكم، كان يكنى بأبي تراب. قد يقول قائل: أبو تراب، هذه كانت كنية علي بن أبي طالب؟ نقول: نعم، هذه كنية علي بن أبي طالب كناه بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ما الموقف؟ ما الذي جرى حتى يكنى علي بن أبي طالب بهذه الكنية التي قد يتصور بعض الناس أنها غريبة؟ وقع بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبين زوجته فاطمة شيء من الخلاف اليسير، فخرج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من المنزل وذهب إلى المسجد واتكى على جدار المسجد ونام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فوجده مستلقيا عند الجدار وقد أثر تراب الجدار على جسده، وقد كان جسده يعلوه شيء من التراب، فقال له: قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب. لنتعلم من هذا الموقف بارك الله فيكم عدة فوائد وعدة مسائل. أما الفائدة الأولى، الخلاف الأسري بارك الله فيكم يقع في كل منزل ويقع في كل بيت. هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقع بينه وبين زوجته فاطمة شيء من الاختلاف في الرأي وفي وجهات النظر، وهذا أمر ليس بعيب وهذا أمر ليس بخطأ. أقول هذا لأن بعض الناس يتصور أن الحياة الزوجية لا يمكن أن يقع فيها شيء من الخلاف، ولا يمكن أن يقع فيها شيء من الاختلاف في وجهات النظر، وهذا لا شك ولا ريب بارك الله فيكم أنه تصور خاطئ. هذا أمر يقع في كل منزل ويقع في كل بيت ويقع في كل أسرة، ولكن الخطأ أن يستمر هذا الخلاف، ولكن الخطأ أن يكبر هذا الخلاف، ولكن الخطأ أن يصل هذا الخلاف إلى أمور لا ترضي الله عز وجل. بعض الناس قد يختلفون، ولكنهم إذا اختلفوا يقع بينهم من الكلام القبيح والكلام السيء والشيء غير اللائق والشيء غير الطيب، وهذا والله إخوان الكرام يضر بآخرة الإنسان قبل أن يضر بدنياه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لما وقع هذا الاختلاف في وجهات النظر بين علي وبنت النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع علي بن أبي طالب؟ خرج من المنزل وذهب إلى المسجد. وفي هذا والله تنبيه عظيم جدا لنا وإلى كل زوج وإلى كل زوجة، إذا وقع بينكما شيء من الخلاف لا داعي بارك الله فيكم إلى أن تعلو الأصوات ويحتد الإنسان ويشتط الإنسان ويتلاعب الشيطان بالإنسان فيدخله في دوامة من الغضب كبيرة وعظيمة جدا، وبعد ذلك يسيء التصرف. وكم مرت علي من حالات يأتيك الرجل فيقول: طلقت زوجتي في لحظة غضب. ما كان يتوقع أن النهاية ستكون بهذه الطريقة. لماذا؟ لأن الخلاف إخواني وأخواتي إذا وقع يحرص الشيطان أن يتكلم الزوج بكلمة، ثم ترد عليه الزوجة، ثم يتكلم الزوج بأخرى وترد الزوجة، وهكذا يتكلم الزوج وتقطع عليه الزوجة حتى يستحكم الغضب بكلا الطرفين، ثم يقع ما يقع، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأما هنا ماذا صنع علي بن أبي طالب؟ خرج من المنزل وذهب إلى المسجد. وانظروا إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حسن خلق سيد الثقلين بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. لما سمع بهذا الأمر جاء وبحث عن علي بن أبي طالب، ما عاتبه، ما عنفه، ما شنع عليه، وإنما قال له: قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب. ليسمعني الآن بعض الآباء وبعض الأمهات، بدل أن يتكلم بالكلام الطيب الذي يصلح فيه بين الزوج وبين زوجته، يتكلم مع ابنه إذا كان متزوجا أو ابنته إذا كانت متزوجة بالكلام الذي يشجع فيه هذا الابن ويشجع فيه هذه البنت على زيادة الخلاف وزيادة الشقاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في هذا الموقف كيف يتم التعامل مع الخلافات الأسرية، بل جاء إلى علي بن أبي طالب وكناه بكنية كان علي بن أبي طالب يحبها حبا عظيما، وكان كما ذكر سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يفرح إذا كناه الناس ونادوه بأبي تراب. لماذا؟ لأن هذه كنية من نبينا صلى الله عليه وسلم. وطبعا إخواني إذا ذكرت بأنه يوجد وقع خلاف في موقف معين في وجهات النظر بين علي وفاطمة، هذا لا يبين أن علي كان يكره فاطمة، بل كان يحبها حبا كبيرا عظيما، وكان يلازمها ملازمة كبيرة، لأنه رضي الله عنه وأرضاه كان يحب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ويكرمها إكراما كبيرا. من المواقف العجيبة التي وقعت لعلي بن أبي طالب ولزوجته فاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن فاطمة كانت تعمل في المنزل تخدم زوجها علي بن أبي طالب، ما قالت: أنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع وأفعل، وإنما كانت تتقرب إلى الله عز وجل بخدمة زوجها علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، حتى أنها من كثرة خدمتها لزوجها علي قد أثرت الرحى المطحنة الحجرية بارك الله فيكم في يدها عليها رضوان الله تعالى، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يعطيها خادما كي يساعدها على هذه الأمور وأعمال المنزل. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم تجد نبينا عليه الصلاة والسلام، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته عائشة: يا رسول الله، قد جاءتك فاطمة تسأل وتبحث عنك. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأنه كان يحبها حبا شديدا عظيما. وجد علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله تعالى عنهما أجمعين في الفراش يستعدان للنوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مكانكما. لم يرضى أن يقوم له علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بالقرب منا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حتى أحسست ببرد أصابع قدم النبي صلى الله عليه وسلم على صدري. انظر إلى قرب النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة ومن صهره علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال لهما: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ تسبحان الله عز وجل قبل النوم 33، وتحمدانه 33، وتكبرانه 34. لنتعلم بارك الله فيكم من هذا الموقف النبوي العظيم الجليل من النبي صلى الله عليه وسلم مع بنته فاطمة وصهره علي بن أبي طالب الشيء الكبير والشيء الكثير. لما أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنته فاطمة زارته، ما قال: زارتني وأنا مشغول وأنا عندي أعمال سأزورها من الغد. ذهب مباشرة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ابنته فاطمة لما علم أنها جاءته تبحث عنه رضي الله تعالى عنها وأرضاها، مع أن فاطمة كانت متزوجة وكانت مكفية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن البنت أو حتى الولد لو تزوج وكبر هو يحتاج لوالده ويحتاج إلى والدته. ليسمعني بارك الله فيكم بعض الآباء وبعض الأمهات، لا تظنوا بأن الأبناء إذا تزوجوا وصار عندهم أبناء أنهم لا يحتاجون إليكم، بل والله يحتاجون إليكم، فكلنا نحتاج إلى رأي آبائنا وإلى رأي أمهاتنا، ونطلب منهم أن يدعوا لنا وأن يكونوا من الراضين عنا بإذن الله سبحانه وتعالى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر الأمر، وذهب مباشرة إلى ابنته فاطمة كي يستطلع وينظر ما الذي جرى وما الذي وقع. وفاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما وقع لها هذا الأمر رجعت إلى من؟ رجعت إلى والدها تطلب رأي النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب أمرا من النبي عليه الصلاة والسلام. فانظروا بارك الله فيكم كيف كانت علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع بنته فاطمة وصهره علي بن أبي طالب. ما كان بينهم حواجز وما كان بينهم تكلف في الكلام وحياء مصطنع، وإنما كانت علاقة فيها المودة والرحمة والألفة والمحبة الكبيرة جدا من نبينا صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة ولصهره علي بن أبي طالب. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، ما رضي أن يقوم له علي بن أبي طالب، لأنه يعلم بأن الإنسان يستعد للنوم وقد يكون مرهقا وقد يكون متعبا. فانظروا إلى الخلق العظيم الذي أعطاه الله عز وجل لنبينا الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم. جاء إلى ابنته وإلى صهره واقترب منهم اقترابا عظيما، حتى يقول علي بن أبي طالب: حتى أني أحسست ببرد قدمه على صدري، من شدة اقتراب النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أزال النبي صلى الله عليه وسلم كافة الحواجز التي يعني يتوقع بعض الناس أن تكون موجودة بين الرجل وبين صهره، وهذه محبة وألفة عظيمة جدا كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصهاره. كان يتعامل معهم التعامل الطيب والتعامل الكبير، وكان يعلم إخوان الكرام أن إكرام الأصهار من إكرام البنات بارك الله فيكم. إذا كان الإنسان يحب ابنته فإنه سيحب أيضا زوج ابنته ويكرمه إكراما عظيما، لأن هذا من إكرام البنت نفسها بإذن الله عز وجل. وهكذا كان خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان أدب نبينا عليه الصلاة والسلام مع أقرب الناس إليه ومع سائر الناس. ذكرنا بارك الله فيكم قبل الفاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترب من علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما وعلمهما دعاء وذكرا عظيما، وهذه كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام. فاطمة رضي الله عنها جاءت تشتكي تأثير الرحى في يدها، علم النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إذا أرادت أن تستعين بالله عز وجل كي يعينها على أعمال المنزل أن تكثر من ذكر الله عز وجل. قد يقول قائل الطلب في جهة والجواب في جهة أخرى، إخواني وأخواتي والله الذي لا إله غيره، إن للأذكار الشرعية أثرا كبيرا جدا على قوة الإنسان. قد يقول قائل وكيف يكون هذا؟ قوة الإنسان بارك الله فيكم تتكون من قوة بدن الإنسان ومن قوة روح الإنسان أو ما تسمى وتعرف بالروح المعنوية حاليا في اللغة العصرية. فإذا كانت نفسية الإنسان طيبة وجد خفة وقوة كبيرة جدا، ولم يجد التثاقل الذي يجده إذا كانت نفسيته سيئة أو كان الإنسان يفكر في أشياء كبيرة وأشياء كثيرة. فلذلك إذا كان الإنسان على ذكر كبير لله عز وجل كانت نفسه مطمئنة وروحه طيبة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام على الصحابة الكرام، قالوا يا رسول الله نراك طيب النفس، أي نراك في سرور وسعادة وحبور. قال نبينا صلى الله عليه وسلم نعم، وإن طيب النفس من النعيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة الكرام ونفسه طيبة جدا، مع أنه أحيانا كان يربط الحصى على بطنه من شدة الجوع. ففاطمة لما جاءت وتطلب الخادم من النبي عليه الصلاة والسلام علمها أن تذكر الله عز وجل قبل النوم 33، تقول سبحان الله 33، وتحمده 33، وتكبره 34. هذه من ناحية العدد 100 بارك الله فيكم. إذا قالها الإنسان عند النوم أظن والله أعلم أنها لن تأخذ من الإنسان على أقصى تقدير دقيقتين إلى 3 دقائق، ويكون الإنسان بذلك مصيبا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، متبعا لهديه، متبعا لوصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. وما أجمل وأطيب أن نعلم أبناءنا وأن نعلم أقاربنا وأن نعلم الأرحام ذكر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال لعلي بن أبي طالب يا علي قل اللهم اهدني وسددني، أو اللهم إني أسألك الهدى والسداد. انظروا إلى هذا الدعاء القصير الذي يعلمه نبينا صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، وهذه الأذكار السهلة، تسبح الله قبل النوم 33، وتحمده 33، وتكبره 34. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الكرام مثل هذه الأذكار؟ لأن الذكر من أعظم ما يرفع الإنسان المنازل والدرجات عند الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مكثرا من ذكر الله عز وجل. وأنا أدعو لأخوات خاصة إذا كنا يعانين من ضغوط في أعمال المنزل وأعباء الحياة الأسرية أن يكثرن من هذا الذكر العظيم وأن يأتين به عند النوم، وسيجدن لذلك تأثيرا كبيرا عظيما. وندعو الموظفين والموظفات ممن يعانون في أعمالهم ويجدون إرهاقا كبيرا ولا يجدون راحة عند النوم أن يكثروا من هذا الذكر ومن هذا الدعاء. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في خبر آخر في رواية أخرى لم أترك هذا الدعاء كل ليلة عندما كنت أريد النوم. فقال له بعضهم ولا ليلة صفين، معركة وقعت بين علي بن أبي طالب وبين مجموعة أخرى، قال ولا ليلة صفين. حتى في ليلة معركة يعني حرب من الحروب عندما يكون بال الإنسان مشغولا جدا لم أترك هذا الذكر وهذا الدعاء الذي علمني إياه نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة الصحابة الكرام، إذا علمهم نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا لم يتركوا ولم يخالفوا وصية النبي عليه الصلاة والسلام. ما كانوا يقولون هذه سنة، إذن السنة لو تركناها لا شيء علينا، وإنما كانوا يطبقون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت سنة لا إثم على من تركها، ولكنهم ما كانوا يفرطون في سنة وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا حال من يريد الأجر والثواب ويحرص على ذلك حرصا عظيما. إذن لنعلم أبناءنا ذكر الله عز وجل، علموهم أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ من النوم، أن يسموا الله عز وجل عند الطعام، أن يحمدوه بعد الانتهاء من الطعام. علموهم بارك الله فيكم ماذا يقولون إذا عطسوا، ماذا يقولون إذا دخلوا المسجد، ماذا يقولون إذا خرجوا من المسجد. والله إنها لأذكار قصيرة وألفاظها يسيرة ولكن فيها الأجر العظيم والثواب الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل ذكر ووعد الذاكرين الله عز وجل الذاكرين الله عز وجل كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيضا بارك الله فيكم مما يبين منزلة وفضل علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له أن الله يحبه وأنه هو يحب وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب علي بن أبي طالب وأن علي بن أبي طالب يحب الله عز وجل وأن علي بن أبي طالب يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم، يخوضون يتكلمون، من سينال هذا الأجر؟ من سينال هذا الفضل؟ فلما أصبحوا غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، به رمت ويشتكي عينيه، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحمل حملا من شدة المرض. فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية وقال له: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الشاهد من هذا الحديث بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعلي بن أبي طالب أنه يحبه الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب علي بن أبي طالب، وأن علي بن أبي طالب يحب الله ويحب نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه والله منزلة عظيمة جدا أعطاها الله عز وجل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ليس الشأن بارك الله فيكم فقط أننا نحب الله عز وجل ونحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المنزل الأعظم والمنزل الأكبر أن يحبنا الله عز وجل وأن يحبنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه منزلة شهد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أنه من أهلها. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالكلام الباطل أو الكلام الكذب، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أود أن أنبه هنا على نقطة وعلى مسألة بارك الله فيكم. انظروا إلى علي بن أبي طالب، كان به المرض الشديد الكبير فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ تفل في عينيه، والنبي صلى الله عليه وسلم مبارك الريق بارك الله فيكم، ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع. هنا أنبه إخواني وأخواتي إلى أهمية الرقية الشرعية. نتداوى ويتداوى الإنسان ويتعالج الإنسان، ولكن لا تحرم نفسك بارك الله فيك من أن تقرأ عليها على نفسك وجسدك شيئا من القرآن العظيم ومن الأذكار الشرعية. كم من أشخاص والله عندهم أبناء وأطفال يعانون من أوجاع ومن أسقام، لا يقرؤون عليهم حتى المعوذات، حتى بارك الله فيكم آية الكرسي، حتى خواتيم سورة البقرة، حتى فاتحة الكتاب. هذا من التقصير العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ ويقرأ على الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول: كان أبوكما إبراهيم يعوذ بها بهذه الأذكار إسماعيل وإسحاق. فالرقية الشرعية بارك الله فيكم مؤثرة، والإنسان يعلق قلبه بالله عز وجل، هو يرقي نفسه بنفسه، ولا يذهب بارك الله فيكم إلى بعض الرقاة، وخاصة أن بعضهم كذاب متلون دجال يبتز الناس ويطمع في أموالهم ويطمع بارك الله فيكم في العطايا التي سيعطيها الناس لهذا الدجال الكذاب. ولا يهم بارك الله فيكم رقى الإنسان بطريقة شركية أو بطريقة سليمة صحيحة، فالهدف الأول والأخير هو المال. والسبب في ذلك أن بعض الناس يذهب إلى هؤلاء ويظن أن لهم قدرة خارقة على الشفاء وينسى أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى. ونتعلم أيضا من موقف علي بن أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يخوضون ليلتهم، تنافس الصحابة في العمل الصالح والعمل الطيب، ما طمعوا في شيء من المغانم أو شيء من منازل الدنيا ومراتب الدنيا، وإنما كانوا يريدون ويطلبون من الله عز وجل أن يمن عليهم فيكونون من أهل محبته ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. هكذا والله كان حال الصحابة الكرام عندما كان حالنا مختلفا وكنا نتنافس ونتنافس على مسائل الدنيا. هنا تقع بارك الله فيكم بيننا الخلافات والشقاقات، نغضب إذا بعض الناس رزق بأموال ولم نرزق نحن بأموال، ولا نغضب بارك الله فيكم أو لا نتأثر إذا علمنا بأن فلان بنى مسجد مسجدين، فطر بارك الله فيكم كذا وكذا من الصائمين لله سبحانه وتعالى. أصبحنا لا نلقي بالا لمثل هذه الأمور، لأن التنافس أصبح على مسائل الدنيا. وأما الصحابة الكرام كانوا يتنافسون على جنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الشاهد من هذا الحديث شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، وشدة حب علي بن أبي طالب لنبينا صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يحبه نبينا عليه الصلاة والسلام وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم ووالد الحسن والحسين أسباط النبي صلى الله عليه وسلم. الصبط بارك الله فيكم ولد البنت، الصبط ولد البنت، فالنبي صلى الله عليه وسلم جدهم وهم أبناء فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم حبا عظيما ويحب والدهم علي بن أبي طالب، وهو الذي تربى في حجر نبينا صلى الله عليه وسلم وتكفل به نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان يوكل له المهمات الصعبة والمهمات الكبيرة، وكان يثق فيه ثقة كبيرة، وكان أيضا من بني هاشم ومن أقرب الناس نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بارك الله فيكم أنبه على نقطة وعلى مسألة، الإسلام بارك الله فيكم الناس فيه سواسية بارك الله فيكم، ولا تكون الموازين عند الله عز وجل هي موازين النسب، بمعنى من كان صاحب نسب شريف وكان مقصرا في العمل لن يكون متقدم بارك الله فيكم على رجل ما عنده ذلك النسب ولكنه عنده من الأعمال الصالحة الشيء الكبير. فالأنساب والأماكن لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، ولكن من جمع الله عز وجل له بين النسب الشريف الذي يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبين العمل الصالح العظيم فالله عز وجل قد أعطاه خيرا كبيرا. مثال آخر، رجل أعطاه الله عز وجل مالا فاستغل هذا المال في طاعة الله عز وجل، رجل أعطاه الله عز وجل علما فاستغل هذا العلم لنفع الناس، هذه نعم من الله عز وجل إذا أعطيت للإنسان على الإنسان أن يحافظ عليها. وعلى ذكر النسب بارك الله فيكم أذكر فائدة هنا، أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا الإسلام ولهم أخبار بارك الله فيكم ومواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، واسم أبو طالب بارك الله فيكم والد علي بن أبي طالب اسمه عبد مناف، وعم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، وهؤلاء بارك الله فيكم لم يدخلوا في الإسلام. ويقول بعض أهل العلم بارك الله فيكم بأن أبو طالب لما يعني اسمه عبد مناف سبحان الله العظيم ما مات على الإسلام، وأبو لهب اسمه بارك الله فيكم عبد العزة أيضا ما مات على الإسلام. وهنا أيضا فائدة، لماذا سمي أبو لهب بأبي لهب؟ لماذا قال الله عز وجل في القرآن تبت يدا أبي لهب وتب؟ هل معنى أبو لهب أي أن المقصود باللهب هنا أنه من أهل النار؟ لا، كان مشهورا بارك الله فيكم بالبياض، هو توعد بالنار بارك الله فيكم، لكن أبو لهب كني بهذه الكنية لأنه كان مشهورا بالبياض. ومن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بارك الله فيكم حمزة والعباس، ولما كانت أسماؤهم ليس فيها تعبيد لغير الله عز وجل سبحان الله العظيم وافق ذلك أنهما ماتا على الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه العباس ويحب عمه حمزة حبا كبيرا عظيما. هذا بارك الله فيكم من ناحية نسب علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى. نعود إلى مناقب وفضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في خبر وفي حديث من كنت مولاه فعلي مولاه. معنى هذا الكلام وما هذا الحديث؟ من كان يحبني فليحب علي بن أبي طالب، وهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم نقول عندها سمعنا وأطعنا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فنشهد لله عز وجل أننا نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولا نفرق بين أحد منهم من ناحية أننا ننتقص الطرف الآخر، بل نحبهم حبا عظيما، كل هؤلاء نحبهم حبا كبيرا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بأن نحب هؤلاء. لا يجوز الإنسان أن يحب بعض هؤلاء ويكره بعض هؤلاء، وإنما يحبهم جميعا، ومن أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم بارك الله فيكم في قلوبنا المحبة والتوقير والاحترام وتطبيق وصية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب علي بن أبي طالب حبا عظيما، حتى أنه قال من قال حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي، أنا منك وأنت مني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من سب عليا فقد سبني، من شدة حب علي بن أبي من شدة حب نبينا صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان أيضا يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما كبيرا، بل كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. كان مرة يخصف نعل النبي صلى الله عليه وسلم، يخصف نعل من؟ والد زوجته، ويخصف نعل من؟ ابن عمه. فانظر إلى الحب العظيم الذي كان بين علي بن أبي طالب وبين نبينا صلى الله عليه وسلم. خصف النعل أي إصلاحه وتهيئة وتعديل وتحسين هذا النعل. بل كان علي بن أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وكانوا بارك الله فيكم يتعاقبون على البعير الواحد، أكثر من شخص يركبون على البعير الواحد، يركب واحد ويمشي معه مجموعة، ثم بعد ذلك إذا تعب البقية ينزل هذا الذي ركب البعير ويركب الآخر. فلما كان بارك الله فيكم دور النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينزل عن البعير، قال له علي بن أبي طالب: لا تفعل يا رسول الله، أي أنه لم يرضى ولم يحب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل، بل كان يحب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب وهو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لم يقبل منه نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، وبين بأنه حريص على الأجر، كما أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه حريص جدا على الأجر. وفي غزوة أحد شارك علي بن أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قد حضرت وشهدت الغزوة مع النساء، وكنا يداوين الجرحى. ماذا وقع على النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقع عليه صلى الله عليه وسلم أن الكفار يعني آذوا النبي صلى الله عليه وسلم واعتدوا عليه بأبي هو أمي عليه أتم الصلاة والتسليم، حتى أنهم ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه الشريف فشج وجهه وكسرت رباعيته، أي بعض أسنان النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعلت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي البنت البارة بأبيها شديدة البر كانت بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ جاءت مباشرة بالماء تغسل وجه النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي كان يسكب لها الماء؟ كان يسكب لها الماء علي بن أبي طالب، وكان يسكبه في الترس لشدة خدمته بنبينا صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت محبة علي بن أبي طالب لنبينا عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرت لكم بارك الله فيكم، هذه العلاقة ما كانت علاقة عادية. الآن انظر إلى بعض الناس في علاقتهم مع والد زوجته، تجد والله بأن بعض العلاقات علاقات طيبة وجميلة ورائعة جدا، وبعضهم وللأسف الشديد بينه وبين والد زوجته من الخلاف والشقاق ما لا يعلم به إلا الله عز وجل. بين أبناء العمومة بارك الله فيكم ومن خرجوا بارك الله فيكم كما يقال من بطن واحد بين الإخوة الأشقاء، تجد بينهم من الخلافات والشقاقات على مسائل من حطام وتوافه الدنيا، تجد بينهم من الخلافات والشقاقات ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت علاقته بعلي بن أبي طالب من أجمل العلاقات، وكانت علاقة طيبة. نبينا يحب علي بن أبي طالب، وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحب نبينا صلى الله عليه وسلم. كان علي بن أبي طالب مشهورا باتباعه لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل آخر على حبه لنبينا عليه الصلاة والسلام. هنا إخوان الكرام مسألة رعاكم الله وبارك الله فيكم، لو لبس الإنسان خفا أو جوربا كيف يمسح على هذا الخف؟ لا يمسح أسفل الخف، وإنما يمسح أعلى الخف. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه تلقى هذا الأمر من نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان إذا أراد أن يمسح على الخف أو على الجورب، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح أعلى القدم وليس أسفل القدم. ماذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ يقول: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه، لأن أسفل الخف وباطن القدم هو الذي يدوس فيه الإنسان على الأرض، وهو الذي قد تعلق به شيء من القاذورات أو شيء من الأمور المتعلقة والموجودة على الأرض. ولكن علي بن أبي طالب يريد أن يعلمنا: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أمرا فسمعنا وأطعنا، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولتوجيهه ولهديه وسمته وتعامله ولهديه وسمته وتعليمه للناس دين الله سبحانه وتعالى. وما المعنى بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم علي بن أبي طالب الذكر والدعاء قبل النوم فلم يتركه علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أي ليلة من الليالي. وأيضا مما يبين شدة حب علي بن أبي طالب لنبينا صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى اليمن معلما وقاضيا بين الناس ومرشدا ومبينا لهم دين الله سبحانه وتعالى. علي بن أبي طالب قدم إلى مكة المكرمة يريد أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. لا يعلم علي بن أبي طالب بماذا أهل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحج كما هو معلوم ولا يخفى عليكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حج التمتع وحج القران والحج المفرد. حج التمتع بارك الله فيكم أن يأتي الإنسان بالعمرة ثم بعد ذلك يتحلل ثم بعد ذلك يأتي بأعمال الحج. حج القران بارك الله فيكم أن يأتي الإنسان بالعمرة ولا يتحلل ويبقى على إحرامه بارك الله فيكم ثم يأتي بأعمال الحج. وأما الحج حج الإفراد فأن يأتي الإنسان بأعمال الحج فقط دون أن يكون معها عمرة. وحج التمتع والقران طبعا فيه الهدي وينحر الإنسان دم شكرا لله سبحانه وتعالى، والدم هذا يكون بهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم. علي بن أبي طالب لا يعلم بماذا أهل النبي صلى الله عليه وسلم، هل أهل بحج الإفراد أم القران أم التمتع؟ فماذا قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ أهللت بما أهل به نبينا صلى الله عليه وسلم. من شدة حب للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بماذا أهل والحج الذي نواه نبينا صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يفعل مثل الذي فعله نبينا عليه الصلاة والسلام فقال أهللت بما أهل به نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن المواقف بارك الله فيكم هنا الشيء بالشيء يذكر في حج النبي عليه الصلاة والسلام، نحر النبي عليه الصلاة والسلام وذبح في يوم العيد 100 من الإبل. ذبح النبي صلى الله عليه وسلم ونحر 63 ناقة بارك الله فيكم على عمره بأبيه وأمه عليه أتم الصلاة والتسليم، وأكمل الباقي علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى. نتعلم من هذه المواقف بارك الله فيكم أن المسلم الصادق يتبع ويطيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول لما وكيف وهذا الأمر لا يدخل عقلي، وإنما يكون مسلما مؤمنا منقادا لهدي وطريقة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر لاحظناه في جميع الخلفاء الراشدين والصحابة الذين تكلمنا عنهم، لاحظناه مع الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لاحظناه مع عمر بن الخطاب، لاحظناه مع عثمان بن عفان، لاحظناه أيضا مع علي بن أبي طالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويعلم الصحابة الكرام إذا كنتم تحبون محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عليكم باتباع سنته وهديه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لذلك من أصدق وأعظم علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان محبا لسنة نبينا عليه الصلاة والسلام معظما لهديه صلى الله عليه وسلم. وأيضا بارك الله فيكم من حب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واستجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يتخلف عن غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن عمره كان في غزوة بدر كان سنه بارك الله فيكم ليس بذاك السن الكبير، كان في العشرينات من عمره بارك الله فيكم، ومع هذا كان حامل لواء وراية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دائما علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يحمل لواء المهاجرين على وجه الخصوص. لماذا كان هذا من علي بن أبي طالب؟ يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر أو في غزوة أو يذهب إلى الحج ثم لا يتبع ولا يسمع لوصية ولا يستجيب لنداء النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن مثل هذه الأمور، بل كان مستجيبا دائما الاستجابة لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم معظما محبا لسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن الجوانب التي تميز بها علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أنه كان من أصحاب العلم العظيم والمعرفة الكبيرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عليا كان شديد الملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان بارك الله فيكم قريبا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صهر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما ويتعلم منه سنته وطريقته وتعلم منه العلم الكبير، فكان أحد علماء الصحابة. وكان أيضا بارك الله فيكم الصحابة الكرام يستشيرون علي بن أبي طالب في جميع المواقف وفي جميع الظروف الصعبة، حتى قال عمر بن الخطاب: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن. فالصحابة كانوا يقرون لعلي بن أبي طالب بسعة العلم وغزارته، لأنه تعلم من نبينا صلى الله عليه وسلم وحصل العلم العظيم وحصل بارك الله فيكم الدراية الكبيرة بسنته عليه الصلاة والسلام. وهنا بارك الله فيكم نذكر دائما وأبدا من أراد الرفعة والسمو عليه أن يتعلم دين الله سبحانه وتعالى. إخواني وأخواتي، دين الله عز وجل يؤخذ عن أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة، والصحابة كانوا يتعلمون من نبينا عليه الصلاة والسلام ويتعلمون أيضا من كبار الصحابة، يعني صغار الصحابة يتعلمون من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الآن وللأسف الشديد ما نجده خاصة مع سهولة تناقل المعلومات ومواقع التواصل، وأن المعلومة بارك الله فيكم بدأت تنتقل بين الدول المختلفة في لحظات سريعة جدا. في السابق كانوا يقولون أصبح العالم قرية صغيرة، وبعضهم يقول في مرحلة ماضية أصبح العالم غرفة صغيرة، وأما الآن نقول أصبح العالم جهازا ذكيا تضعه وتجعله في جيبك. لذلك بارك الله فيكم في هذا الانفجار المعرفي الكبير علينا بارك الله فيكم أن نأخذ دين الله عز وجل عن العلماء الثقات، فنتعلم دين الله سبحانه وتعالى وهذا أمر مطلوب، ولكن لا نأخذ الدين عن المجاهيل، عن الأشخاص الذين لا يعرفون. هذا علي بن أبي طالب تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وسائر الصحابة أجمعين. ولكن بعضنا وللأسف الشديد يأخذ دين الله عز وجل عما يصله عن طريق بعض مواقع التواصل، لا يعلم بصحة المعلومة، هذا الحديث صحيح ضعيف، هذه المعلومة صح هذه المعلومة خطأ، تجد هذا الإنسان يقبل على هذا الأمر ويأخذه كيفما وقع وكيفما اتفق، ولكن هذا طبعا تصرف غير جيد وتصرف غير محمود. إذا أردنا أن نتعلم ونتفقه دين الله عز وجل فلنأخذ العلم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، مستنيرين بفهم الصحابة الكرام وطريقة تعاملهم مع نصوص الشرع والدين. لذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه على قدم راسخة وتحقيق كبير في العلم الشرعي، فكان أحد علماء الصحابة، وكان الصحابة الكرام يتعلمون من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه المسائل العلمية ويتعلمون منه دين الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حبه لعلي بن أبي طالب كان يوليه ويكلفه بعض المهمات. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو وأن يذهب إلى غزوة تبوك، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولى علي بن أبي طالب على المدينة النبوية وجعله نائبا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان بطلا قويا شجاعا مقداما، والبطل إخوان الكرام والذي يتعود على الحروب والمعارك يتأثر إذا لم يشارك في الحروب والمعارك مع من؟ مع نبينا صلى الله عليه وسلم، يريد أن يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب لذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ كما كان هارون نائبا لموسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام لبعض الأمور، كذلك كان علي بن أبي طالب نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. ولا يعني طبعا هذا أن النائب عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة أنه سيكون خليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام بمبايعة علي بن أبي طالب كان الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل النبي عليه الصلاة والسلام سئل، جاءته امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، فقالت: يا رسول الله، فإن لم أجدك وكأنها تشير إلى الموت، قال عليك بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسيأتي معنا بأن العلاقة بين الصديق وبين علي بن أبي طالب كانت علاقة فيها كل محبة وتقدير واحترام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وسائر الصحابة أجمعين مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يجمعنا أيضا بآبائنا وأمهاتنا وولاة أمرنا وأزواجنا ومن نحبهم في الله عز وجل مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، والله تعالى أعلم.